بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني المستمعين، هذا الدرس السابع من دروس التعليق على رسالة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ العلامة المفسر الأصولي والفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى الاستدلال على أمر تفاوت الإيمان في قلوب العباد، وعلى دخول العمل في مسمى الإيمان، إلى قوله رحمه الله تعالى: وكذلك في الصحيحين، أي من الأدلة التي تبين تفاوت الإيمان في قلوب العباد، وأنه يزيد وينقص، وأن الأعمال تدخل في الإيمان. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا صريح أن الإيمان يشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح والاعتقادات والأخلاق والقيام بحق الله والإحسان إلى خلقه، فجمع في هذا الحديث بين أعلاه وأصله وقاعدته، وهو قول لا إله إلا الله اعتقادا وتألها وإخلاصا لله، وبين أدناه وهو إماطة العظم والشوكة وكل ما يؤذي عن الطريق، فكيف بما فوق ذلك من الإحسان؟ وذكر الحياء والله أعلم، لأن الحياء به حياة الإيمان، وبه يدع العبد كل فعل قبيح، كما به يتحقق كل خلق حسن. وهذه الشعب المذكورة في هذا الحديث هي جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا الحديث حديث عظيم جدا، ينبغي للمسلم أن يحفظه وأن يفقهه وأن يشرحه لأولاده وأهله في بيته وأسرته، لأنه حديث واضح الدلالة في الإيمان، ومن الأدلة والبراهين القطعية على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وما استدل عليه من عقيدة أهل السنة والجماعة من أن الإيمان في القلب، وأنه يزيد وينقص، وأن أهل الإيمان يتفاوتون فيه بتفاوت أعمالهم. فقال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث: وهذا صريح أن الإيمان يشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح والاعتقادات والأخلاق والقيام بحق الله والإحسان إلى خلقه. هذا الأمر موجود في الحديث، لما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74، وفي رواية: أو 64 شعبة. والشعبة هي الخصلة، وجاء في رواية عند الترمذي بدل شعبة بابا، وكذلك عند ابن ماجه: إن الإيمان 74 بابا. والشعبة هنا بمعنى الخصلة. وهذه الشعب تعرف بشعب الإيمان، وقد ألف فيها بعض أهل العلم مصنفا في بيانها وجمعها وحصرها، كالبيهقي في كتاب له بعنوان شعب الإيمان، فجعل الإيمان شعبا وخصالا، فدل ذلك على أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يتفاضل. بيّن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أعلاها ثم قال وأدناها. فهذا نص على أن الإيمان فيه ما هو أعلى وفيه ما هو أدنى. فأعلى الإيمان هو أصل الإيمان وهو قول لا إله إلا الله. ولذلك لو أن الإنسان جاء بجميع شعب الإيمان دون قول لا إله إلا الله ما كان مؤمنا. فأصل الإيمان وبه يدخل العبد في الإسلام تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا قوله أعلاها قول لا إله إلا الله يدخل فيه ما ذكره من أقوال اللسان لما قال الشيخ السعدي، وهذا صريح أن الإيمان يشمل أقوال اللسان. في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله، قال وأعمال الجوارح والاعتقادات. ومن المعلوم أن قول اللسان لا إله إلا الله بدون اعتقاد وتصديق وإقرار لا يجزئ. فإن قال قائل أين شهادة أن محمد رسول الله؟ الحديث فيه أعلاها قول لا إله إلا الله. الجواب أن شهادة أن محمد رسول الله مرتبطة ولازمة لشهادة أن لا إله إلا الله. فلا يتحقق إيمان عبد حتى يأتي بالشهادتين. فمن شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله تشهد أن الله سبحانه وتعالى المعبود الحق قد أرسل رسولا إلى الناس كافة وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى أجمعوا على أن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت الشهادة بأن محمدا رسول الله لازمة للشهادة بأنه لا إله إلا الله، سواء صرح بها في الحديث أو لم يصرح جاءت الأدلة الأخرى مبينة كحديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، وكذلك لما أرسل معاذا صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فأعلاها وفي رواية فأفضلها قول لا إله إلا الله فيه أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله أفضل أنواع الإيمان، كما أن الإيمان أفضل أنواع العمل، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله. وهذا يقتضي من العبد أن يعتني بتحقيق كلمة التوحيد وأن يعلم معناها وأن يقر بها بقلبه موقنا بها وبمعناها الصحيح الذي دلت عليه السنة ودل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال وأدناها أي أقرب هذه الشعب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا يدل على أن الإيمان له أدنى. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان، فهذا من الشعب التي هي ما بين الأعلى وما بين الأدنى. فدل الحديث دلالة واضحة بينة على أن الإيمان يتفاضل وعلى أن الأعمال من الإيمان. نرجع لكلام المصنف في تعليقه على الحديث، قال هذا صريح أن الإيمان يشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح والاعتقادات والأخلاق والقيام بحق الله والإحسان إلى خلقه. أين نجد هذا؟ قوله لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله هذا قول اللسان واعتقاد القلب. أدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل جوارح ويشتمل على الأخلاق. قول لا إله إلا الله حق الله، لأن معنى لا إله إلا الله إفراد الله عز وجل بالعبادة وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه، لا معبود بحق في السماوات والأرض إلا الله، كما جاء في حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو تحقيق لا إله إلا الله. ثم قال المصنف رحمه الله: والقيام والإحسان إلى خلقه. والإحسان إلى خلقه من جهتين الوارد في الحديث: إماطة الأذى عن الطريق، هذا من الإحسان للخلق، والحياء كذلك فيه خلق حسن في التعامل مع الخلق. وقوله والحياء شعبة من الإيمان، فسر أهل بعض أهل العلم الحياء بأنه خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ولهذا جاء في حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. فالحياء يمنع من المعصية كما يمنع الإيمان منها، ولذلك من هذا الوجه اعتبر هو خصلة وشعبة من شعب الإيمان. وجاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وقد حسن الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله: فجمع في هذا الحديث بين أعلاه وأصله وقاعدته. إذن أنت أخي المسلم إذا جلست مع أولادك فقرر لهم هذه القاعدة: أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. الإيمان يتفاوت في قلوب العباد، فليسوا جميعا على درجة واحدة. التفاوت في الإيمان يقع بتفاوتهم بالعمل، ثم تستدل لهم بهذا الحديث بالإضافة للأدلة السابقة، لكن هذا الحديث صريح وجلي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أي خصلة، يدلك على تفاوت شعب الإيمان، ودل على أن الأعمال من الإيمان، لأنه قال الإيمان. ما هو الإيمان؟ ما الذي يحتويه؟ ما هو الخبر؟ قال: 70 شعبة. ثانيا، قوله أعلاها وقوله أدناها دل على أن الإيمان فيه ما هو أعلى وفيه ما هو أدنى، وما بين ذلك خصال من الإيمان. وقوله الحياء شعبة من الإيمان، هذا من أعمال القلوب، مثل قول لا إله إلا الله يلزم منه قول اللسان وعمل القلب. إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وفيه دلالة على عمل الجوارح. بهذه الصورة تبين لهم تعريف الإيمان وتطبيقه على هذا الحديث. ثم قال: فجمع في هذا الحديث بين أعلاه وأصله وقاعدته، وهو قول لا إله إلا الله اعتقادا وتألها وإخلاصا لله تعالى. هذا كما ذكرت لكم في البداية، نحتاج أن نعرف ما معنى لا إله إلا الله، وما شروطها، وما هي لوازمها، وما الذي تقتضيه. وهذا يقتضي من العبد أن ينظر في حال أهل الجاهلية لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاءهم بهذه الكلمة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لماذا رفض أهل قريش أن يقولوا هذه الكلمة مع اعتقاد كثير منهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المدبر؟ فهل أغنى عنهم إقرارهم هذا عن إيمانهم وقبول شهادتهم أو إقرارهم هذا؟ الجواب: لم يغني. ألم يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال عز وجل في ذات السورة: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون؟ ألم يقول الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وفي سورة يونس قال الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. ما هو جوابهم؟ فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون. إقرارهم هذا هل قبله النبي صلى الله عليه وسلم وأغنى عنهم نطقهم الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله؟ الجواب لا، لأنهم علموا معناها وهم كانوا على ما يخالف مقتضى لا إله إلا الله، وهو لا معبود بحق في السماوات والأرض إلا الله. فأهل الشرك من المشركين كانوا ماذا؟ يعبدون الأصنام مع الله سبحانه وتعالى، فيشركون في عبادتهم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يكفروا بكل هذه الطواغيت وأن يفردوا الله عز وجل بالعبادة، فصل لربك وانحر. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أما أهل قريش فماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. إذن لتحقيق هذه الكلمة العظيمة وهي قول لا إله إلا الله اعتقادا وتألها وإخلاصا لله سبحانه وتعالى، تحتاج أن تعرف معناها الحقيقي مقتضياتها، بل أكثر من هذا ما يناقضها، حتى لا تقع فيما يخالف هذه الكلمة. ثم قال: وبين أدناه وهو إماطة العظم والشوكة وكل ما يؤذي عن الطريق، فكيف بما فوق ذلك من الإحسان. وذكر الحياء والله أعلم، لأن الحياء به حياة الإيمان، وبه يدع العبد كل فعل قبيح، كما به يتحقق كل خلق حسن. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذه الشعب المذكورة في هذا الحديث هي جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. ثم قال المصنف رحمه الله: وهذه أيضا صريح في أن الإيمان يزيد وينقص، يعني هذا الحديث هذه الشعب. قال: وهذا أيضا صريح، هذا الحديث صريح في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب واتصاف العبد بها أو عدمه. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا، فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس مع مخالفته لنصوص الشارع كما ترى. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا يستدل كذلك بهذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه، وعلى تفاوت الناس في الإيمان، ويستدل بالحس كذلك. الواقع يشهد على ذلك، فالناس ليسوا جميعا على التزام بجميع هذه الشعب التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها وأدناها. فمن زاد في اتباعه وتمسكه بهذه وعمله بهذه الشعب زاد الإيمان عنده، ومن قل تمسكه بما بين الأعلى والأدنى من هذه الشعب قل إيمانه. فهذا أمر منطقي. كذلك الإنسان يستشعر نقص إيمانه في ذاته بنفسه كلما ضعف عمله. فالذي يصوم الاثنين والخميس ويقرأ ويصوم الثلاثة أيام البيض ويقرأ في اليوم جزء أو جزئين أو ثلاثة، فإذا جاء وقت وترك هذا يشعر بنقصان إيمانه ويقر، يقول: شغلت عن طاعة ربي ونحو ذلك. وأنت لو دخلت المسجد ورأيت حال الناس في الصلاة لأدركت هذا، فالناس في أدائهم لهذه العبادة ليسوا على درجة واحدة، بل أنت ربما دخلت المسجد في يوم من الأيام صليت خلف الإمام صلاة جهرية، تخرج من المسجد ما تدري ولا تذكر ما قرأ الإمام في صلاته، بل ما تذكر ماذا قلت أنت في ركوعك وسجودك. فهذا يدلك على أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاوت فيه الناس حسب عملهم. وهنا اعتراض اعترض به البعض مع جوابه، فإن قيل إذا كان الإيمان بضعاً وسبعين شعبة فهل يمكنكم أن تسموها بأسمائها؟ وإن عجزتم عن تفصيلها فهل يصح إيمانكم بما هو مجهول عندكم؟ الجواب: إيماننا بما كلفناه صحيح، والعمل به حاصل، وذلك من وجهين: الأول أنه قد نص على أعلى الإيمان وأدناه باسم أعلى الطاعات وأدناها، فدخل فيه جميع ما يقع بينهما من جنس الطاعات كلها، وجنس الطاعات معلوم أم غير معلوم؟ معلوم. الثاني أنه لم يوجب علينا معرفة هذه الأشياء بخواص أسمائها حتى يلزمنا تسميتها في عقد الإيمان، وإنما كلفنا التصديق بجملتها كما كلفنا الإيمان بملائكته، وإن كنا لا نعرف أسماء أكثرهم ولا أعيانهم. قال النووي رحمه الله: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى شعب الإيمان وأدناها، كما ثبت في الصحيح من قوله: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فبين أن أعلاها التوحيد المتعين على كل مكلف، والذي لا يصح غيره من الشعب إلا بعد صحته، وأن أدناها دفع ما يتوقع به ضرر المسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم، وبقي بينهما إتمام العدد، فيجب علينا الإيمان به وإن لم نعرف أعيان جميع أفراده، كما نؤمن بالملائكة وإن لم نعرف أعيانهم وأسماءهم. هذه المسألة ذكرها الشيخ الأثيوبي رحمه الله تعالى، محمد بن علي بن آدم بن موسى الأثيوبي، في كتابه البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، وأنصحكم بهذا الكتاب، فهو من الشروح العظيمة على صحيح مسلم. ثم قال المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبريل المشهور، حيث سأله جبريل بحضرة الصحابة عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وفسر الإسلام بالشرائع الخمس الظاهرة، لأنه كما تقدم إذا قرن بالإيمان غيره فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الدينية، والإسلام أو الأعمال الصالحة بالشرائع الظاهرة. أما عند الإطلاق إذا أطلق الإيمان فقد تقدم أنه يشمل ذلك أجمع. الشيخ هنا يجيب عن شبهة أخرى للقائلين إن الإيمان هو ما في القلب وأن الأعمال الظاهرة ليست من الإيمان، حيث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل ذكر في الإيمان أعمال القلوب، وذكر في الإسلام الأعمال الظاهرة. إذن الإيمان غير الأعمال، فهذه شبهة. أجاب عنها الشيخ رحمه الله، وحاصل الجواب أن الإيمان الذي نتكلم عنه ووقع الخلاف بيننا وبين المخالفين فيه هو الإيمان المطلق الذي يذكر بدون أن يذكر مع الإسلام. أما إذا ذكر الإيمان مع الإسلام فهنا يكون للإيمان معنى وللإسلام معنى. فالإيمان إذا جاء مفردا شمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، شمل إقرار القلب وتصديقه، وشمل الإسلام بمعناه المتعلق بالشرائع الخمس الظاهرة. أما إذا جمع الإسلام لفظ الإسلام مع لفظ الإيمان اختص الإيمان بما في القلب، واختص الإسلام بشرائع الإسلام الظاهرة. فقال المصنف رحمه الله: لأنه إذا قرن بالإيمان غيره فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الدينية والإسلام أو الأعمال الصالحة بالشرائع الظاهرة. أما عند الإطلاق إذا أطلق الإيمان فيشمل ذلك كله كما دلت عليه الأدلة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل وهو الدين، كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام دينا، وفي حديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا. وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل. أقول ومما يدلك على هذا المعنى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك كفار مضر، أو بيننا وبينك كفار مضر، فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤتوا من المغانم الخمس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فسر الإيمان بماذا؟ بأعمال الجوارح. إذن خلاصة الأمر أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، لفظ الإيمان ولفظ الإسلام إذا اجتمعا افترقا، فأصبح لكل واحد معنى. الإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان أعمال القلوب، أعمال باطنة. وإذا افترقا وذكر الإسلام وحده فهو يعني الدين كله، الإيمان والإسلام والإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: هذا جبريل أتاك يعلمكم دينكم. فإذا ذكر الإسلام فهو يعني الدين كله، الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. وإذا ذكر الإيمان وحده فهو يعني الدين كله، الاعتقادات والأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه دلالة واضحة بينة على أن الإيمان يشمل الاعتقاد والقول والعمل، وأنه يزيد وينقص. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الاستدلال لما ذكر من أن الإيمان عند الإطلاق يشمل جميع ما سبق، يشمل الاعتقاد والقول والعمل، وذكر وبدأ في ذكر الأدلة على ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يتم إيمان عبد حتى يقدم محبته على محبة أحب الخلق إليه، وعلامة ذلك إذا تعارضت المحبتان فإن قدم ما يحبه الرسول كان صادق الإيمان، وإلا فهو ناقص الإيمان، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يبقى في قلوبهم حرج وضيق من حكمه، وينقاد له انقيادا وينشرح لحكمه، وهذا شامل في تحكيمه في أصول الدين وفي فروعه وفي الأحكام الكلية والأحكام الجزئية. الشيخ رحمه الله تعالى هنا شرع في نوع آخر من الأدلة التي تبين شمول الإيمان للقول والاعتقاد والعمل. وليبين لك أخي المستمع والقارئ أن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص، واستدل هنا بحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم. فإن قال قائل كيف نستدل بنفي الإيمان على تفاوت الإيمان وعلى زيادة الإيمان ونقصانه؟ الجواب: أولا أن نفي الإيمان بفعل شيء أو ترك شيء يدل على أن ذلك الشيء من الإيمان. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وقوله سبحانه وقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يدلك على أن ذلك الشيء من الإيمان، لأنه لا ينفي بأجنبي عنه وإنما ينفى بما هو منه، فدل ذلك على أن الأعمال من الإيمان. والناظر في الكتاب والسنة اللي ورد فيها نفي الإيمان يرد يدل يعني يرى أن الإيمان لا ينفى إلا بترك ما كان واجبا في الإيمان، لا ينفى إلا بترك ما كان واجبا في الإيمان. الأمر الثاني أن الأدلة دلت على أن ما نفي فيه الإيمان في كثير من النصوص لا يذهب فيه الإيمان بالكلية وإنما ينقص الإيمان، فدل ذلك على أن العمل من الإيمان وأنه يتفاوت ويزيد وينقص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه. قد يتوهم البعض أن الحديث فيه دلالة على أن مرتكب الكبيرة يكفر ويخرج من الدين ويسلب الإيمان بالكلية، وهذا غير صحيح، والحديث لا دلالة فيه على هذا، بل ظاهر الحديث المتبادر يدل على بقاء الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: ولهو أيضا ظاهر الحديث، لأن قوله خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة دليل على أن الإيمان لا يفارقه بالكلية، فإن الظلة تظل صاحبها وهي متعلقة ومرتبطة به نوع ارتباط. وقال صاحب مرعاة المفاتيح: وفيه إشارة إلى أنه وإن خالف حكم الإيمان فإنه تحت ظله لا يزول عنه حكم الإيمان ولا يرتفع عنه اسمه. ومثله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. فهذا الحديث دليل على أن من لا أمانة له فقد نقص فيه شيء من واجبات هذا الدين، فيذهب عنه كمال الإيمان الواجب وتمامه، ويكون بذلك مؤمنا ناقص الإيمان. وجاء عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. والأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف وعبد الله في السنة والخلال في السنة. فنقص الأمانة في العبد دليل على نقص الإيمان وضعفه فيه، ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله مرة عن نقصان الإيمان احتج بهذا، قال الفضيل بن زياد: سمعت أبا عبد الله وسئل عن نقص الإيمان فقال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: من تقصت أمانة رجل إلا نقص إيمانه. فالأدلة دلت على أن ما نفي فيه الإيمان في كثير من النصوص لا يذهب فيه الإيمان بالكلية وإنما ينقص فيه الإيمان. والمصنف رحمه الله استدل على أن الإيمان يتفاوت، ولأنه يشمل الاعتقادات كما يشمل العمل الأعمال، بحديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتم إيمان عبد حتى يقدم محبته على محبة
محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة أحب الخلق إليه، وعلامة ذلك إذا تعارضت المحبتان فإنه قدم ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قدم ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادق الإيمان. وكم يثبت الحس من وجود أناس قد وقعوا في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل عنهم حكم ومسمى الإيمان، بل نقص الإيمان في حقهم بقدر ماذا؟ بقدر مخالفتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإيمان العبد يرتفع ويزيد كلما كان العبد أكثر متابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال وعلامة ذلك إذا تعارضت المحبتان فإن قدم ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادق الإيمان، وإلا فهو ناقص الإيمان. فإذا قدم ما تحبه نفسه أو ما يحبه أهله أو ما يحبه الناس على ما يحبه الله ورسوله، مرة يقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومرة يقدم هواه، فهذا عنده نقص في إيمانه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب من العبد أن يأتي بالمستحبات ويستكمل بها الفرائض وأن يقوم بالفرائض في أول وقتها وغير ذلك من الأمور التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت تجد من نفسك في بعض الأحيان عدم قيام بالمستحب، وربما وقعت في تأخير العبادة عن أول وقتها لغير عذر، فأنت بهذا لا تسلب اسم الإيمان، وإنما يكون إيمانك فيه نقص، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال المصنف: فأقسم تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله ولا يبقى في قلوبهم حرج وضيق من حكمه وينقادوا له انقيادا وينشرحوا لحكمه، وهذا شامل في تحكيمه في أصول الدين وفي فروعه وفي الأحكام الكلية والأحكام الجزئية. ثم تأمل في سبب نزول هذه الآية كما جاء عند البخاري وغيره عن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخلة، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ يعني أنت الآن حكمت له بذلك لأنه من قرابتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ونفي الإيمان هنا في قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يختلف باختلاف حال العبد وما في قلبه. فإن كان الذي لا يحكم لا يحكم الكتاب والسنة ويقدم غيرها، يعتقد أن هذا جائز وأن هذا أحسن وحكمه أفضل من حكم الله، فأصل الإيمان لم يحصل عنده. وإن كان يعتقد أن حكم الله أحسن لكن حكم غير الشرع لهوى في نفسه أو نحو ذلك، فهذا نقص إيمانه وكان من الفاسقين والظالمين كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الذين لا يحكمون الشرع في أنفسهم وفي أهليهم ليسوا على درجة واحدة، بل هذا يختلف على التفصيل المعروف عند السلف رحمهم الله تعالى. وهذا في دليل على تفاوت الناس في مرتبة الإيمان في هذه المسألة، في مسألة تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى والرضا بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما اختلفتم من فيه من شيء فحكمه إلى الله. أكتفي بهذا القدر،
وأستكمل معكم إن شاء الله تعالى الكلام على بقية هذه الرسالة في درس مقبل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.